قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم الى اخره. هذه كلها اخلاق فاضله وآداب عالية، حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعته قال لا تحاسدوا. المعنى لا يحسد بعضكم بعض، وليس المعنى لا تحاسدوا من الطرفين، بل الحسد مذموم ولو من طرف واحد، وليس بالشرط أن يكون بين اثنين. وسبق لنا أن الحسد عرفه أكثر العلماء بأنه أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه كراهة ما أنعم الله به على غيره، وهذا أعم وأقرب. ولا تناجش أي لا ينجش بعضكم على بعض في البيع والشراء. والمناجشة فسرها العلماء أن يزيد في السلعة أي في ثمنها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد مضرة المشتري أو منفعة البائع أو الأمرين جميعا. أما الأول فأن ينظر إلى الذي سامها، فإذا هو من أعدائه سامها 100 فقال هذا الرجل أنا أشتريها 110، هذا نجش لأي شيء؟ للضرر بالمشتري. الصورة الثانية صاحبه يريد أن يبيع شيئا فعرضه في المزايدة فزاد في ثمنه وهو لا يريد شراءه، لكن يريد إيش؟ منفعة البائع. الصورة الثالثة مركبة من الأمرين، أن يكون السائم عدوا له والبائع صديقا له، فينجش من أجل إيش؟ من أجل أمرين، منفعة البائع ومضرة المشتري. هناك شيء ثالث لكنه قليل الوقوع، وهو أن يزيد في السلعة ليزداد الثمن له، وذلك فيما إذا كان هو صاحب السلعة أو هو شريك فيها، فيتعرض للبيع في المزايدة ويزيد وهو صاحب السلعة على شريك منفعة نفسه. وإذا قيل له لماذا تزيد والسلعة لك قال إني موكل، ومعلوم أن الوكيل له أن يزيد، وهو في قوله إني موكل كاد. أو تكون السلعة مشتركة بينه وبين غيره، له نصفها ولآخر نصفها، فيزيد من أجل زيادة سهمه. أما لو كان يزيد في السلعة المشتركة لأنه يريد شراء حقيقة فهذا لا بأس به. طيب إذن المناجشة ما هي؟ أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. طيب ولا تباغض أي لا يشغل بعضكم بعضا. والغالب أن البغضاء متبادلة كالمحبة، بمعنى أنك إذا كنت تبغض شخصا فهو يبغض. ولهذا من الأمثال المضروبة السائرة القلوب شواهد. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان قال في رجل وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مغيث وبريرة، قال لأصحابه: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ وش بريرة هذه؟ بريرة أمة عتقت فصارت حرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تبقي مع زوجك فهو زوجك، وإن شئت أن ترسل النكاح فالأمر إليك. فقالت: أريد فسخ النكاح، هي لا تريد زوجك. ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فتأثر لذلك زوجها تأثرا شديدا حتى جعل يلحقها في أسواق المدينة يبكي من شدة محبتها له، وهي رضي الله عنها إيش تبغضه بغضا شديدا ولم ترحمه، وهو يلاحقها يبكي. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا حسن الأخلاق، فشفع لهذا الرجل في امرأة إلى امرأة، قال: ارجعي إليه. قالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة. الله أكبر، الإيمان، تقدم أمر الله ورسوله على هوى نفسها. إن كنت تأمرني فسمع وطاعة، وإن كنت تشير فلا حاجة لي فيه. فقال: بل أنا مشير. فقال: لا حاجة لي فيه. والمقصود من هذا، من سياق هذا، أن الرسول قال: ألا تعجبون من إيش؟ من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. والغالب أن القلوب تتبادل البغضاء والمحبة. ولا تدابروا، تدابروا أي لا يولي أحدكم أخاه دبره، وهذا يشمل التدابر المعنوي والتدابر الحسي. التدابر المعنوي أن تختلف وجهات النظر، وأن يبتعد كل واحد عن الآخر، وأن يفسقه ويضلله ويبدعه وما أشبه ذلك، هذا التدابر. والذي ينبغي من المسلمين أن تكون وجهتهم واحدة، وأنه إذا خالف أحد في الرأي حاولوا أن يجذبوه إليه، فإن أبى فإنه لا يضر، يجب أن لا يؤثر في اتجاه بعضهم إلى بعض. أما التدابر الحسي فمعناه أن كل واحد يولي الآخر دبره، يعني مثلا جلسوا هذا نصف الحلقة وراه، والثالث بينهما، والرابع يتقدم ويتأخر. ولهذا وصف الله تعالى أهل الجنة بأنهم على سرر متقابلين لا يتدابرون، فالتدابر هذا منهي عنه. وعندي وإن كنت لا أجم فيها كثيرا، أن منه ما يفعله بعض الناس الآن إذا انتهى من الصلاة وسلم تقدم على الصف، تقدم على الصف فاستدبر إخوانه، ثم إنك تشعر بأن هذا الذي يعني تقدم تشعر بأنه يعني يرى في نفسه شيئا من الزهو، ولذلك قال انسى ذلك. تشاهدون هذه الإنسة يعني تدل على أن الإنسان عنده شيء من الغرور، وإن كنا لا نستلم واحدا بما في قلبه، والقلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، لكن لماذا بعض الناس يقول الله شايف رجل والسقف متراص، يقول الحمد لله الأمر واضح، قم إلى مؤخر المسجد أو مقدم المسجد واجلس حيث شئت. أما أن تتقدم شبرا أو نحوه وتولي إخوانك ظهرك فهذا ثقيل عليه. ولهذا بعض الناس شكى إلي هذا الأمر، قال: أنا أتضايق من هذا، إلى صلى جنبي هم من تقدم عليه أتضايق منه. نعم. إذن التداب ينقسم إلى إيش؟ قسمين، حسي ومعنوي. طيب، ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا من الآداب أن لا يبيع الإنسان على بيع أخيه بأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة أنا أعطيك مثله بتسعة. أفهمتم؟ إنسان اشترى هذه بعشرة، فذهب واحد من الناس وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة، فإن قال أنا أعطيك مثلها بعشرة هل هو بيع على بيعه؟ ليش؟ لأن الأول مهم راح يرد على صاحبها ويأتي إليك زيادة تكلف، لكنه لا يكون بيعا على بيعه إلا إذا كان أنقص ثمنا أو كان السلعة أجود، أجود صفة، هذا حرام. وظاهر الحديث أنه لا يبيع على بيع أخيه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل لزوم البيع، بمعنى أنه لا فرق بين أن يكون في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع. أما إذا كان في مدة الخيار فالتحريم ظاهر، يعني مثال ذلك اشترى سلعة بمئة ريال وجعل الخيار له لمدة يومين، فذهب الإنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة، هذا واضح أنه حرام. لماذا؟ لأن المشتري سوف يفسخ البيع على طول، يذهب إلى البائع ويقول خلاص هو انت. لكن إذا كان بعد زمن الخيار، يعني بعد لزوم البيع حيث لا خيار، فهل يحكم البيع على بيع أخيه؟ قال بعض العلماء إنه لا يحكم، لأنه لو أراد أن يفسخ البيع لم يتمكن، ولكن الصحيح أنه عام. والضرر من البيع على بيع أخيه بعد لزوم البيع هو أنه يقع في قلب المشتري حسرة وندم، وهذا قد يولد في قلبه بغضا للبائع ويقول غلبني خدعني. نعم. ثم ربما يحاول أن يجد عيبا في السلعة ليردها على صاحبها. لذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه يحكم البيع على بيعه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل لزوم البيع. طيب، وهل الشراء على شراء مثله؟ نعم، الشراء على شراء مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بعشرة ويقول بعت بعشرة؟ قال نعم، أو مغلوب، أنا أعطيك 15. هذا حرام ولا لا؟ حرام. ليش؟ لأن هذا البايع إن كان فيه قبل لزوم البيع سيذهب فورا ويسخ البيع، وإن كان بعد لزوم فسيقع في قلبه شيء على المشتري ويقول خدعني غلبني، ويحاول أن إيش؟ أن يرده. هل مثل الإجارة على إجارته؟ نعم. وهل مثلها الخطبة على خطبته؟ نعم. وهذه أيضا جاء في الحديث لا يخطب على خطبة أخيه. مثاله سمع أن فلانا خطب امرأة فذهب إلى المرأة أو إلى وليها وقال وخطبها منه وهو يعلم أنه إذا خطب سوف يزوجونه دون الأول، فهنا حرام لا يجوز. طيب، فإن خطب وهو دون الأول مقاما وشبابا ومالا فهذا حرام؟ نعم، هو يعرف أنه ما مزوجين الخاطب الأول رجل شاب وغني مهذب، نعم، والثاني شيخ كبير فقير، هل يحرم أو لا يحرم؟ يحرم، حتى وإن كنا نعلم أنهم لن يقبلوا. لماذا قلت في مسألة البيع والشراء لا بد أن يكون يزيد أو يعطي سلعة أحق بالثمن أو بزيادة الثمن؟ نعم، أنا قلت هكذا، يعني قلنا لكم لو قال لو ذهب إلى المشتري أو البائع وقال أعطيك مثل هذه السلعة أو أشتري مثل هذه السلعة بعشرة بمثل ما باع، قلتم لنا أنتم إنه لا بأس به، قلتم لا بأس به. طيب، هذا إذا كان يعلم أنه لن يعجل عن صفقة الأول. نعم، عجيب يا جماعة، حتى هذا وقع في النهي، إذا باع على بيع أخيه والثمن واحد وقع في النهي. كيف اشتراك؟ هذا رجل باع السلعة بعشرة، فجاءه إنسان وقال أشتريها منك بإحدى عشر، هذا شراء على شراء، باعها بعشرة فجاءه إنسان وقال أنا أشتريها بعشرة، لا، أنتم قلتم لا يحرم، قلتم لا يحرم. نعم،
شيخ، أما البيع فلا يحرم، لأن يمكن للمشتري أن يشتري أكثر من السلعة والبائع كذلك يبيع أكثر من السلعة نفسه، أما الزواج فلا يمكن أن
لا يمكن، النساء كثير، النساء كثير، لا ما يمكن تأخذ اثنين، لا ما أنت تأخذ اثنين والسلعة ما يمكن ما تبع على اثنين. على كل حال المسألة إن أخذنا بالظاهر قلنا حرام، أصبر أنت حتى شوف، ولا هو بشيء يدل أن يتزوجون إذا كان كفر، وإن أخذنا بالمعنى قلنا خطبة هذا الرجل لا تؤثر شيئا على الأول، إلا إذا علمنا أنها قد تؤثر، يعني غلب على ظننا أنها قد تؤثر، لأن بعض النساء ترغب أن مثلا الرجل الكبير أو الرجل المعوق ابتغاء وجه الله، هي تتزوج إنسان معوق تقول لأني أعرف أنه لو خطب ما أتي، وأنا أريد أن أتزوجه رحمة به، هذا ممكن. على كل حال نقول السلام أسلم، وأن لا تخطب على خطبة أخيه. ومتى تجوز الخطبة؟ نقول تجوز إذا رد الخاطب الأول، هذا واحد، يعني علم أن فلان خطب وردوه فله أن يخطب، فلا يقال لا تخطب لأنه ربما أعاد الخطبة مرة ثانية، يعني بعض الناس إذا خطب ورد وبقي يومين يعني شهر شهرين رجع وخطب مرة ثانية، فإذا علمت أنه رد فلا بأس أن تقطع. كذلك إذا أذن الأول الخاطب، بمعنى أنك علمت أن فلان خطب المرأة فذهبت إليه وقلت أريد منك أن تتنازل لأني أريدها فتنازل، فيجوز ما لم تعلم أنه تنازل حياء أو خجلا، فإن علمت ذلك فلا تقدم على الخطبة لأن هذا الإذن ليس عذرا. يقول عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا فعل أمر عبادة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.